إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي المختار خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد في هذه الحلقات إن شاء الله أن نتحدث عن التطبيق المعاصر للزكاة، لأن هذا موضوع في غاية الأهمية، وبالممارسة وجدنا أن كثيرا من المسلمين يجهلون هذا. لذلك نستعين بالله سبحانه وتعالى ونستهديه ونبدأ في الحديث عن التطبيق المعاصر للزكاة. الزكاة أو الصدقة معنى واحد، وإن كان الصدقة أحيانا تطلق على صدقة التطوع وليس زكاة الفريضة، إنما أيضا تطلق على زكاة الفريضة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها مصارف الزكاة، هذه مصارف الزكاة الصدقات. والزكاة تعني النماء والزيادة، زكاة الزرع يعني نما وارتفع زاد. لكن كيف يكون نماء وهي فيها نقصان؟ يعني الزكاة تؤخذ من المال، نعم تؤخذ من المال، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم وأقسم ما نقص مال من صدقة. المال الذي تؤخذ منه الصدقة لا ينقص. لماذا لا ينقص؟ لأن الله عز وجل يبارك فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى الربا الذي هو زيادة هذا محق وسحق لا يبارك فيه، والصدقات التي هي نقصان في الظاهر هي بركة ونماء. ولذلك القرآن الكريم في أكثر من آية وجدنا الحديث عن الزكاة حديث عن الربا. حتى أول آية كريمة نزلت في القرآن الكريم قبل أن تفرض الزكاة وقبل أن يحرم الربا، وجدنا فيه في سورة الروم وهي مكية الربط بين هذا وذاك. طيب تفضل يا خاطر. السلام عليكم.
وعليكم. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا خاطر.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
والله كنت كان في شركة عندنا منزلة عربيات، تمام؟
نعم.
بالنسبة احنا 15%، وبعدين الشركة بتحولنا على البنك.
نعم.
تمام؟
ايوه. عربيات للبيع شراء بالتقسيط؟
نعم.
عربيات للبيع شراء بالتقسيط؟
بالتقسيط اه.
نعم.
بندفع 15% من قيمة المبلغ، تمام؟ والشركة بتحولنا على البنك، مش عارفين بقى مدى الحلال بتاعها ولا حرمانية.
أي بنك يا أخ عاطف؟
نعم؟
أي بنك؟ بنك إسلامي ولا غير إسلامي؟
لا غير إسلامي.
طيب شكرا.
ماشي يا سلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترك السؤال جانبا، وإن شاء الله يعني سنجمع مجموعة أسئلة ونجيب عنها مرة واحدة. في سورة الروم: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يزيد ولا ينمو ولا يبارك فيه، فلا يربو عند الله. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مضعفون. مضعف يعني يضعف ماله، ضعف ماله يعني يزيد يزداد. لذلك الربا في الظاهر زيادة وفي الواقع محق وسحق. الزكاة في الظاهر نقصان وفي الواقع بركة ونماء. تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
كيف حالكم يا مشيخ؟
الحمد لله يا أخ أحمد. تفضل.
لي عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضل يا أخي الكريم.
بالنسبة لوضع الأموال في البنوك، يعني في ناس بتتشدد في الموضوع ده، حتى إن قالوا إنه لا يوجد أي بنك لا إسلامي ولا غيره إلا فيه شبهة ربا.
طيب.
فايه النصيحة يعني في الموضوع ده؟
إن شاء الله تسمع الإجابة. يعني البنوك كلها فيها شبهة.
ألو.
أيوة يعني معناها البنوك كلها فيها ربا.
سؤال تاني يا شيخ عندي.
نعم تفضل.
بالنسبة أنا كنت تزوجت بامرأة أخرى وفرض لها مهر أكثر مهر ومؤخر سباق أكثر من مهر الأولى. فهل من العدل إن أنا يجب علي إن أنا أسوي الأولى بالثانية؟
تفضل. تفضل يا اخي محمد.
السلام عليكم يا سيدنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت بسال بس كده، هي ملوش دعوه بالفتاوى الاقتصاديه بس.
لا لماذا يعني ما هو ده فتاوى اقتصاديه، العنوان نفسه فتاوى اقتصاديه.
لا ده هو حديث بس كنت عايز اعرف اذا كان مذكور عن النبي عليه الصلاه والسلام.
برضه الحديث ما ينفعش لا يصلح في الهواء على الهواء مباشره يا اخ احمد، يا اخ محمد، لان الحديث عشان نتكلم عنه لازم نرجع لكتب الحديث ونشوف السند والاسناد صحيح ولا غير صحيح، وهذا لا يقال على الهواء. يعني على الهواء ممكن الإنسان يخطئ. محمد من القاهرة صدر.
السلام عليكم.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. معك يا محمد تفضل. تفضل يا محمد.
حضرتك يا شيخنا في سؤال بس، الحكم العمل في حكم العمل.
أيوه.
حكم العمل في شركات السمسرة في الأوراق المالية، وحكم العمل في بنك فيصل بالتحديد.
السمسرة في الأوراق المالية. نعم يا ابني. وحكم العمل في يا أخ محمد.
وحكم العمل في بنك فيصل.
لا يا ابني لا نذكر اسم بنك معين.
يعني حكم العمل في بنك إسلامي.
نعم في بنك إسلامي. نعم
نعم
نعم. إن بنك فيصل لا نذكر اسم بنك.
نعم.
يا اخ محمد عبد الباسط تفضل يا اخ الكريم.
السلام عليكم.
يا اخ عبد الباسط تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
كيفك يا شيخ علي؟
يا مرحبا يا اخ عبد الباسط.
بدي استفسر بالنسبه للحلقه الماضيه لما جاوبت عن بورصه النقود.
نعم.
مجلس القبض على الانترنت، وحكيت رديت عقبت انه لما بضل بتاخر يوم يومين
ليس
يعني ما وضحت الصورة لنا.
القبض في بورصة النقود يعني.
في بورصة النقود لما حكيت انه بتأخر ممكن يجي يوم عطلة ويتأخر ما توضح السؤال لنا.
حاضر.
ارجو انك توضح المسألة بالتفصيل لانه هنا ناس فهمتها كل واحد فهم على وجهه.
حاضر يا اخي الكريم. اوضح قرار المجمع في هذا ان شاء الله. تفضل يا اخي محمد.
سيد حضرتك.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي محمد.
استاذنا الشيخ علي.
تفضل.
استاذنا الشيخ علي.
معاك تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك الله يخليك تفضل.
ازي صح انت حضرتك شبه الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله.
الله يرحمه احسن لي يا ابني. الله يرحمه احسن لي. بس وطي التلفزيون شوي عشان نسمعك، عشان تسمع انت كمان. وطي التلفزيون شوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون عندك.
اهو خفضنا التلفزيون.
تفضل يا اخي.
دلوقتي عم الشيخ معلش يا سؤال يعني بينا الحركة شوية بس انا يعني دلوقتي في واحد بيتكلم بيقول عن التوحيد، بيقول ان التوحيد مش ثلاث انواع، يعني توحيد الوهيه وتوحيد ربوبيه وتوحيد اسماء وصفات.
يا اخي الكريم هذا داخل في العقيده وليس فتاوى اقتصاديه.
ماشي يا عم
الشيخ. هذا داخل في العقيده، لا دخلناش في العقيده يا ابني، لان العقيده شائكه في اشياء كثيره تحتاج الى شرح طويل. طيب نبدا الان نستاذن الاخوه اللي يسالوا ونبدا للاجابه عن اسئله. السؤال الأول يقول بأن في شراء عربيات بالتقسيط عن بنك غير إسلامي. يا أخي الكريم أذكرك بما قلت من قبل، إن القانون في نفسه قانون البنوك ينص على الآتي، مادة 39، يحظر على البنك التجاري بنك تجاري على البنك غير الإسلامي، يحظر يعني يمنع، يحظر البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. العقارات زي مثل الأرض والمباني، والمنقولات أي شيء يتحرك أو يمكن ينقل من مكانه على صورته مثل العربيات، هذه منقولات. يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة بأي عقد من العقود، ممنوع، يحظر منع. إذن البنك غير الإسلامي لا يشتري العربية ولا يقسط لك العربية، وإنما يدي لك قرض بفائدة ربوية وتسدده بالفائدة. إذن هذا العرض يا أخي الكريم لا تقبله، لا تقبل شراء عربيات عن طريق بنك غير إسلامي، لأن هذا يعني قرض ربوي بنص القانون إنه هو يمنع البنك غير إسلامي من التعامل بالبيع أو الشراء، وإنما وظيفته كما حدد الوظيفة كما نعرفها في الاقتصاد، البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، تقترض لتقرض، هذه وظيفتها. وظيفتها وقلت له وظيفة تانية يسأل خلق النقود، لكن هذا يحتاج إلى شرح طويل. فالمهم هنا يا أخي الكريم، الشراء عن طريق بنك غير إسلامي ليس شراء، وإنما هو اقتراض بالربا. السؤال الثاني من الأخ محمد، بأن هناك من يقول إن البنوك كلها فيها ربا وفيها شبهة، ويعني معناها ما نتعامل، لا نتعامل مع البنوك. هذا يا أخي الكريم كلام غير صحيح، لأن البنوك الإسلامية نشأت بقانون خاص ولها رقابة شرعية خاصة، وعملها يختلف عن عمل البنوك غير الإسلامية. البنك غير الإسلامي يقترض ليقرض، هذه وظيفته، ليس فيه عقد إلا العقد القرض. البنك الإسلامي فيه عقود كثيرة جدا، وأنا خصصت باب كامل لهذه العقود، قلت العقود البديلة للإقراض الربوي، العقود البديلة للإقراض الربوي، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الإجارة منتهي بالتمليك، عقد المضاربة، عقد المشاركة، المشاركة، عقد المشاركة المنتهي بالتمليك، عقد الاستصناع، عقود كثيرة يا أخي الكريم. وظيفة البنك الإسلامي هي كده، لا يقرض، لا يقرض، البنك الإسلامي لا يعطي قرضا، وإنما عقد من هذه العقود، يعني بدل من أن يقرض بالربا يأتي بعقد إسلامي يقوم به. إذن التشكيك في البنوك كلها يعني معناها كل البنوك حرام، هذا لا يجوز أن يقال يا ابني، لا يجوز أن يقال، غفر الله لمن قال هذا، لأن البنوك فيها إسلام وفيها غير إسلام. فإذا هنا الكلام غير صحيح. السؤال الآخر يقول تسوية بين الزوجة الأولى والزوجة الزوجة الثانية والزوجة الأولى. الأصل أن التسوية نعم، والعدالة في كل شيء، ولكن هذا خارج عن موضوعنا. الحكم العمل في شركات السمسرة في الأوراق المالية، أولا نعرف ما الأوراق المالية. الأوراق المالية الأسهم والسندات. السندات، سند تعريف السند قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن. يعني يقول لك هذا سند بمئة جنيه وفائدته السنوية 10 جنيهات مثلا، والشركة التي تصدر السند، الجهة التي تصدر السند، وزارة أو هيئة أو بنك، ضامنة للمبلغ وضامنة للزيادة، ضامن المبلغ والزيادة، يعني تضمن 100 جنيه وتضمن 10 جنيه زيادة. اشترى 1000 سهم 1000 سند، يبقى له هنا 100,000 و10,000، 100,000 الأصل و10,000 الفوائد. إذن السندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها بالبيع ولا الشراء ولا أي شيء إطلاقا، لا يجوز، لا يجوز. وهذا قرار المجمع أيضا فيه جميع السندات، لأن السندات لها أسماء مختلفة، في كلمة سند، في سند حكومي، في أدوات خزانة، في شهادات استثمار ألف وباء وجيم، يعني أسماء كثيرة. المجمع عندما بيّن التحريم أشار إلى هذه الأسماء المختلفة. الأوراق المالية ليست السندات فقط ولكن أيضا السندات والأسهم. طيب السهم، السهم يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، يعني إن مالك السهم شريك في الشركة. تشتري أسهم في شركة كذا، إذن أصبحت أحد الملاك لهذه الشركة، تملك في الشركة بقدر الأسهم التي معك. طيب طب ما الملكية في شركة يبقى حلال ولا حرام؟ المجمع قسم هذا إلى ثلاثة أنواع. شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، أسهمها حلال، هذه واحدة. الثانية، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا، والربا حرام، يبقى إذن أسهم حرام. شركات نشاطها حرام، إذن أسهمها حرام. فشركة السمسرة هذه إذا كانت تتعامل في شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، يكون عملها حلال. تتعامل بالربا أو نشاطها حرام، يبقى الأسهم حرام. السؤال بعد هذا للأخ محمد، حكم العمل في شركات السمسرة وانتهينا منه، حكم العمل في بنك إسلامي، مدام إسلامي يبقى إذا العمل حلال، مدام إسلامي. يعني نحن نذكر هنا اسم بنك معين، لما نقول هنا إذا بنك إسلامي ولو هيئة رقابة شرعية ملتزمة ومعروف التزامها، وأن هذا البنك ملتزم فعلا بالشريعة الإسلامية، إذا العمل حلال. الأخ عبد الباسط يسأل القبض في بورصة النقود، وقال بأننا عندما تحدثت كان القول غير واضح، نعتذر عن عدم الوضوح ونوضح مرة أخرى. نقولنا هنا أن المجمع له قرار في مسألة القبض في البورصة. الأصل في القبض هو يدا بيد، أخذ باليد وأعطي باليد في الحال. يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إذا وجد اثنين يتصارفان، يعني بيحول عملة، وأحدهما معه العملة والآخر ليس معه العملة، هيجيبها من مكان قريب. قريب من إيه؟ من المدينة، والمدينة كلها مدينة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام سيدنا عمر كلها كانت أصغر من المسجد النبوي الآن. المسجد النبوي الآن أكبر من المدينة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني على سبيل المثال المقابر أوكي كانت في أطراف المدينة، الآن بينها وبين المسجد النبوي شارع، يعني التصاق بالمسجد النبوي. وجد اثنين تصارفان فقال لا والله، أمسك بشدة، لأن نعرف أن سيدنا عمر كان شديد في الشدة في الحق. لا والله، لا والله إيه؟ لا والله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الورق يعني العملة الفضية، والعملة أيام سيدنا عمر كانت وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دنانير ذهبية ودراهم فضية، هذه هي العملة، لم يكن هناك عملة أخرى. والدنانير الذهبية كانت تأتي من بلاد الروم، والدراهم الفضية كانت تأتي من بلاد الفرس من إيران. ولذلك الدنانير كان في الظاهر صليب، بس الرسول عليه السلام لأن لو محى الصليب لا يقبل، لا تقبل العملة، لأن من شروط النقود تحظى بالقبول العام. لما أمر بكسر عارضة الصليب، طمس جزء من النار فقط، إلى أن ظهر الدينار الإسلامي في الدولة الأموية في العام 75. فقال هنا الذهب الورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وهات في الحال. فالقبض كان باليد، يعطي هذا بعد. كما أنت الآن عندما تذهب إلى محل صرافة وتعطيه الجنيات وتأخذ دولارات، أو تعطيه الدولارات وتأخذ جنيات، في الحال يديك في القبض، في الحال، في الحال. فإذا القبض أصل في الحال. بعد أن ننتهي، ثم غير القبض هذا في صور أخرى للقبض. المجمع بيّن صور القبض الحديثة، فقال الإيداع في الحساب يعتبر قبضا، الشيك الحالي يعتبر قبضا، الحوالة كالإقباط. لكن البورصة التعامل فيها بالمليارات، ليست بالملايين فقط، بالمليارات. لذلك ليس مسألة التعامل عن طريق الانترنت، لا، التعامل هناك في البورصة، هناك لو أصحاب التعامل أنك تدفع 1000 جنيه أو 10,000 جنيه ويتغير لك بالهامش كما بينت أنه غير جائز، هذا عملية بسيطة. هذه لما تحدث هنا هذا لابد يتم القبض في الحال ولا يكون بيع بالهامش، وكل البيع في الانترنت بالهامش لا تجوز. انما البيع في البورصة اذا اشترى مثلا 100 مليون استرليني سلم ما يقابلها من الدولارات، طيب متى يسلم 100 مليون استرليني؟ متى يسلمها؟ هل سيأتي في الحال ويقول خذ 1، 2، 3 إلى أن يصل 100 مليون؟ لا قبل. طيب إذن سيضع في حسابه 100 مليون وأخذ الدولارات وضعها في حساب صاحب الاسترليني. طيب وبعد كده يأتي بقى الاسترليني أنه يوضع في حساب اللي دفع الدولارات. متى يوضع في حساب اللي دفع الدولارات؟ نهاية التصفية. تصفية يعني يتم تصفية، وتصفية بعد التصفية سوى الحسابات. هذه التسوية يمكن أن تأخذ يومين، يمكن تأخذ يومين. المجمع أجاز هذا لأن هذا هو القبض الممكن، لكن قال بأن العملة التي اشتريتها لا تتصرف فيها إلا إذا وضعت في حسابك بالفعل. ما لم توضع في حسابك بالفعل فلا تصرف فيها. إذن كلامي هذا عن البورصة وليس عن الإنترنت، إنه يشتري بألف أو 10,000 أو 100,000، لا 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 ليس هذا. فبالنسبة للإنترنت البيع والشراء يتم بالهامش وهذا لا يجوز، لا يجوز. ولذلك أنصح أبنائنا وإخواننا الذين يتعاملون في النقود عن طريق الانترنت ألا يتعاملوا في هذا، إلا إذا كانوا سيتعاملون بالمال كامل، يعني يدفع المال بالكامل ويتسلم الآخر بالكامل في الحال. إنما التسوية تأتي في البورصة للتعامل بالملايين أو المليارات، فهناك يأخذ وقت، والمجمع أجاز هذا. لكن كما قلت اشترط ألا يتصرف في العملة التي اشتراها إلا إذا وضع في حسابي بالفعل. طيب نعود إلى الأسئلة مرة أخرى، تفضل. طيب خير إن شاء الله، كان سؤال من سوريا إن شاء الله نستمع إليه مرة أخرى إن شاء الله. قلنا هنا الزكاة إنماء والربا الزيادة، لكن الزكاة نماء فعلا وإن كان في الظاهر نقصان، والربا نقصان وإن كان في الظاهر زيادة. إذن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تفضل يا أختي أم حسن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ بس عندي استفسار بسيط.
تفضل.
حضرتك جاوبت بالنسبة لأخذ شراء السيارات بالقسط
عن طريق بنك ربوي لا يجوز.
نعم، بس احنا اشترينا مثلا السيارة بالقسط بالمعرض، هي ملكية للمعرض، بس السداد عن طريق البنك، يعني انا بروح بدفع قسطها بالبنك، هو كده تعامل معرض، فهل هذا يعتبر داخل ضمن التعامل مع البنك الربوي؟ هي مش للبنك ولا انا اشتريتها من البنك، هي للمعرض، بس هم الاتفاق بين المشتري والبائع انه هو ما بيستلم عنده المعرض، بيسلم على البنك، يعني روح ادفع قسطك في البنك. فبدي اسال حضرتك انه هذا تبع الموضوع هذا، ولو فعلا انه ربا انا شو اعمل دلوقتي؟ يعني
حاضر.
انا كده اشتريتها ماشي.
حاضر يا ام حسن،
شكرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
ابو يحيى تفضل. ابو يحيى
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بضعة أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أخي الكريم، تفضل يا أبو يحيى.
أنا أسأل عن معدن البلاتين، هل له حكم الذهب في البيع بالتخصيص؟
طيب تفضل. معدن. طيب تفضل.
كنت اشتريته حاسوبا بالتخصيص، ولكني اكتشفت بعد مدة أن البائع قد باع الوصولات الأمان للبنك.
نعم.
فما حكم ذلك؟
وصلات الأمانة؟
باعها للبنك بعد انا كنت اشتريت من عندي الحاسوب يعني.
نعم.
ثم باع وصلت الامان للبنك هو.
ليس وصلت امانة وانما يعني هنا ورقة تجارية يعني الشركة بعت بعت يعني الورقة التجارية هذه للبنك.
يعني.
طيب
السؤال ذات ما أم بيع لو ممكن تفسير بيع العينة.
حاضر يبكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أي سؤال آخر ولا نبدأ في الأسئلة؟ الأخت أم أحمد، تفضلي يا أخت أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أخت أم أحمد.
من فضلك أنا بس عندي فتوى.
تفضلي.
أيوة عندي فتوى لحضرتك.
تفضلي.
أنا كنت خرجت معاش. خرجت أيوة خرجت معاش.
نعم.
أيوة خدت.
وخدت المعاش بتاعك
وخدت لا خدت مبلغ صندوق تكافل حاجة اسمها صندوق تكافل يعني بدفع تقسيط بدفع بالقسط وبعدين لما اخرج على المعاش بيدوني مبلغ ملوش علاقة بالمبلغ اللي انا دفعه.
طيب السؤال يا اخت ام احمد
ايه مدى يعني صحة المبلغ ده او حله مثلا.
حاضر هذه أخت محمد. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ أنا بس هسأل سؤال مثلا ما عرفش تكرر ولا عشان أنا فتحته متأخر بس.
تفضل.
بس لو حضرتك لو جاوبت عليه يا ريت بس تعيده له تاني.
تفضل.
بالنسبة لحضرتك شراء عربية من بنك إسلامي بالتقسيط.
نعم.
فسواء هو مالك البنك مالك للعربية للسيارة أو هل يجوز؟
حاضر
ده أول سؤال. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة
يعني المهم الشراء من بنك إسلامي.
نعم
أنا هوضح أنه يملك أو لا يملك.
طب سؤال ثاني حضرتك
إنما يعني إذا كان لا يملك غير جائز فأنا أوضح هل يملك أم لا يملك.
طيب حضرتك بسؤال ثاني بعد إذنك.
تفضل.
دلوقتي حضرتك لو أنا فتح شهادة ثلاثية في البنك الإسلامي.
فتح إيه؟
شهادة اسمها شهادة ثلاثية أو
طيب نعم
ده جائز؟
حاضر.
طيب شكرا حضرتك. السلام عليكم.
شهادة ثلاثية في البنك الإسلامي. حاضر. طيب نتوقف للإجابة. الأخت أم حسن في الشراء من المعرض ولكن التسليم في البنك يعني معناها أنه حول الشيكات أو الكمبيالات على البنك. إذا حولها على البنك البنك بيعمل إيه؟ البنك بيدفع المبلغ بالكامل نقدا للشركة ثم الشركة تقوم بتظهير الكمبيالات للبنك يعني الكمبيالات تصبح ملك للبنك ملك للبنك والتعامل يصبح مع البنك وليس مع الشركة فيتدفع المبلغ بالكامل نقدا والفوائد الربوية البنك ياخدها يعني كأنه إذا مثلا اشتريت من البنك إسلامي أو بنك غير إسلامي أو من معرض اشتريت بمية وعشرين وهو نقدا بمية يبقى العشرين ديا البنك هيدفع مية والعشرين ديا يبقى دي الفوائد هياخدها هو منك وياخدها منك ازاي هو يعني لو تأخرت هيزودها عليك برضو يعني لو انت تأخرت هيزودها يعني اذا هنا التعامل اصبح تعامل ربوي مع بنك ربوي ولذلك اقول للاخت ام حسن يعني هذه المعاملة نرجو الا تتم ولو أمكن أنك تشتري تدفعي باقي الثمن مرة واحدة وتخرجي من الأقساط الربوية للبنك يكون يبقى ده حل للمشكلة. الأخ أبو يحيى يقول هنا هل البلاتين له حكم الذهب؟ لا، ليس له حكم الذهب، ولذلك لا يأخذ الحكم في أحكام الذهب القبض والكذا واحد، كلها البلاتين لا يأخذ نفس الحكم. ما دام البلاتين يعني ليس ذهبا، لأن هناك أحيانا يقال ذهب أبيض، السؤال الثاني مثل سؤال الأخت أم حسن، إنه اشترى من الشركة ولكن الشركة باعت كمبيالات للبنك، بنفس الشيء نفس الإجابة السابقة. فالأخ أبو يحيى ياريت أنه هو يقدر يدفع بيت المبلغ ويخرج من المعاملة الربوية دي. بيع العينة، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من بيع العينة، فكيف إذا تبايعتم بالعينة؟ هذا حديث صحيح. يعني بيع العينة يعني يأتي السلعة يشتريها مثلا ب120، ثم بعد ما اشتراها ب120 واتكتب عليه شيك ب120 يدفعه بعد سنة مثلا، يرجع التاجر اللي بحاله أو الشخص اللي بحاله يقول له هات أنا اشتريها منك ب100، السلعة دي اشتريها أنا ب100، هات السلعة خذ المية. إذن الواقع كأنه أقرضه 100 ويدفع 120، يعني بوينت. فإذا باع العينة الشراء بالأجل بثمن أعلى ثم البيع نقدا بثمن أقل لمن؟ لنفس البائع، نفس البائع. لو باع لغير البائع يسمى تورق، والتورق أيضا ممنوع، لكن لا يسمى عينة. كان يسمى عينة من قبل عند الأئمة الأعلام قبل أن يعرف التورق، لأن التورق لم يكن معروفا بهذا الاسم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، كما أثبت في أكثر من بحث. إنما العينة هذه محرمة بالحديث الشريف، وهي قرض ربوي، حيلة واضحة لقرض ربوي. الأخت محمد بتقولنا خرجت المعاش وأخذ الصندوق التكافل، فصندوق التكافل إيه حكمه؟ ننظر في صندوق التكافل. هذا الصندوق عندما كان يأخذ زيادة على المعاش مبلغ آخر تكافل، هل هي كانت تدفع مبلغا لصندوق التكافل أم لا؟ كانت تدفع مبلغ، هذا المبلغ أين كان يستثمر؟ إذا كان يستثمر لأنه يوضع في بنك بفائدة، وثم في النهاية يدفع المبلغ بالفوائد، في هذه الحالة يكون على الأخت أم أحمد أنها تحسب المبلغ اللي دفعته وتأخذه، والمبلغ الزيادة تنفقه في الصالح العام، لا في وقت. إذا كان بهذه الطريقة، طريقة أخرى تسأل مرة أخرى في حلقة قادمة. فإذا كان بهذه الطريقة، وفي الغالب هو بهذه الطريقة، تأخذ الأصل والزيادة تنفق في الصالح العام. في الصالح العام مثل إيه؟ فقير، مسكين، هيئة خيرية، حتى لو كان قريب لها غير الأصول والفروع وهي غير مكلفة ومحتاج تديهوله، ده معنى إطلاق من هذا؟ لا معنى من هذا إطلاقا. يبقى هذا، لأن هذه زيادة ربوية. وهنا قد يأتي سؤال، طب ما دام ربا وحرام وممنوع أنتفع به، إزاي هديه لمسلم أو مسلمة؟ لا، انتبه هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام صحابية أتت إليه تمرا فقالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة. طيب تمر الصدقة إذا حرام على الرسول، الصدقة محرمة على الرسول عليه السلام، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لها صدقة، يعني أخذته كصدقة، ملكته كصدقة، بعد أن أخذته كصدقة وأصبح في ملكها لها أن تبيع، لها أن تهب، هي حرة. إنها لا صدق ولنا هدية، يعني إذا تغير الطريق هدية، فالهدية حلال على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا الربا لمن اكتسبه حرام، لا يجوز أن ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع، لا يجوز. لكن التخلص من الربا حلال أم حرام؟ حلال. الشخص يتخلص من الربا هذا مطلوب، يبقى إذن هو حلال. طيب، ولذلك كما يقول الإمام النووي استناد الإمام الغزالي أيضا، هذا المال لا يجوز أن أحرقه، أن أتلفه، أن ألقيه في البحر، لا يجوز هذا. ماذا أفعل؟ قال ينفق في الصالح العام، والمؤتمرات انتهت إلى هذا، ينفق في الصالح العام. الصالح العام مثل فقر شديد، أصلح مصالح عامة، هيئة خيرية، أي فقر من هذا جائز، إنما هو نفسه لا ينتفع ولا أحد ممن هو مكلف بالإنفاق عليهم. يعني لا يتمثل لابنه لأبيه ويعطي، لا لا يجوز. الآخر أم أحمد تقول خرجت معه وقت صندوق تهاف، ونحن أجبنا عن هذا. أبو عبد الله يقول بأنه اشترى عربية من بنك إسلامي والتقسيط. البنك الإسلامي إذا كان ملتزم فعلا وإسلامي فعلا ماذا يفعل؟ يطبق قرار مجمع الفقه الإسلامي. وقرار مجمع الفقه الإسلامي ماذا يقول؟ قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول هنا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعد التسليم. يعني ايه؟ اشترى، دخلت في ملكه، حازها، والحيازة قد تكون فعلية وقد تكون حكمية. يعني ايه؟ يعني انا حست هذا الكوب هنا الان، هذه حيازة حكمية، حيازة فعلية. طيب أنا اشتريت السيارة وتركتها في المعرض إلى أن أخذها، لكن في ملكي وضماني، يعني لو احترقت أنا أتحملها، طيب هذه حيازة حكمية، والمجمع أجاز الحيازة الحكمية، الحيازة الفعلية والحيازة الحكمية. واشترى وملك وحاز ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم، لو السيارة احترقت هو اللي يتحملها، لو مستورد بضاعة من الخارج والباخرة غرقت أو الطائرة احترقت هو يتحمل، وتبعت الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. يعني بعد التسليم فيها عيب، يتحمل هذا العيب. إذا كان هذا مطبق البيع صحيح، غير مطبق البيع غير صحيح، وإن كان البنك اسمه إسلامي. فإذا البنك الإسلامي إذا طبق قرار المجمع فالبيع صحيح. الشهادة الثلاثية في البنك الإسلامي، الشهادة الثلاثية أي التي لمدة 3 سنوات لا مانع منها إطلاقا ما دام في بنك إسلامي. يعني فيه الإيداع في حساب استثماري، وفيه دفتر توفير، وفيه وديعة مجمدة، وفي شهادة ثلاثية، كل هذا جائز، لأنه كل هذا استثمار إسلامي. المودع هذا عقد مضاربة، رأس المال من جانب والبنك هو عامل المضاربة، والبنك يأخذ نسبة من الربح وصاحب رأس المال يأخذ من نسبة من الربح. إذن هذا جائز إن شاء الله. وتنتهي الأسئلة والحمد لله. نعود إلى التطبيق المعاصر للزكاة. كنا ذكرنا معنى الزكاة، معنى فقط، والأسئلة. طيب تفضل، أسئلة أخرى. محمد من أكتوبر ده معنا هنا، يعني تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت بتجوز، فكانت والدتي بتجوز اختي في نفس التوقيت. طيب. وما كانش معايا فلوس ان انا اصرف على الزواج.
طيب.
فحبت تشتري، انا كنت بشتغل في شركه اجهزه منزليه، فحبت تشتري الاجهزه المنزليه لاختي، فانا اخذت الفلوس اللي هي والدتي كانت تشتري بيها، خدتها لي انا عشان اجهز نفسي، وقسطت الاجهزه عليا انا على حساب انا. فبالتالي التقسيط وقف اكتر من المبلغ اللي انا خدته من والدتي. يعني زي مثلا هنقول لحضرتك انا خدت الاجهزه كانت ب 2500 جنيه انا قسطت على نفسي ب 3000 جنيه.
يعني انت اخذت 2500
واشتريتها على حسابي
اللي هي فلوس التقسيط. وبعدين ال 2500 رجعتهم 3000.
رجعتهم للشركه
3000.
بس انا ما دفعتش، ما خدتش من الشركه، يعني انا ما دفعتش من الشركه فلوس، انا قسطت المبلغ ده عليا انا. يعني كل شهر ال 3000 دول كانوا بيتقسط على 30 شهر، كل شهر 100 جنيه، لكن انا خدت ال 2500 من والدتي.
ايوه.
في مقابل ان انا بساعد نفسي في الزواج.
حاضر.
طب حضرتك لو هو لو الامر ده كان فيه حرام فانا هو كفرته او كده؟
ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله. تفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور علي.
تفضل يا اخي الكريم.
في عندنا، انا في الجيش، وعندنا بيطلعوا كل شهر بيطلع حاجه اسمها عائد.
عائد؟ ايه العائد ده يا اخي محمد؟
العائد ده يعني حضرتك هم بيطلعوا كل شهر لنا حاجه اسمها عائد من البنوك بيطلعوها لنا.
ليه؟
عائد بيطلع من البنوك.
من البنوك؟
هو ده في يا دكتور علي. احنا عندنا في الجيش حاجه اسمها ايام حرب الكويت، يعني هم عقدوا منحه للجيش، فالجيش بيصرف على ست عائد ليها معطوها كوديعه.
يعني الاموال اللي الجيش بياخدها بيحطها في بنك.
اللي كانت مصروفه كانت محطوطه في الجيش في كوديعه في البنك.
حاطه كوديعه يعني.
والجيش بيصرف على ست كل شهر بيطلع لها مبلغ كعائد. فالفلوس دي حلال ام حرام؟
طيب حاضر.
ماشي، شكرا دكتور علي.
حياك الله. استاذ احمد اتفضل. استاذ احمد
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا اخ احمد.
لو سمحت، انا كنت فتحت حساب في بنك ربوي من 5 سنين.
طيب.
انا مسافر، كنت مسافر بره.
طيب.
لما جيت افتح الحساب طلبت من الموظف ان هو ما يشيل، ما يعمل ليش في حسابي يعني جزء ربوي، يعني احط المبلغ واخده زي ما هو.
نعم.
فقال لي الموظف، قال لي ما فيش الاجراء ده عندنا، يعني انت هيجي على فلوسك ربا اللي هي الفوائد يعني، بس انت براحتك تبقى تشيلها بعدين، ما تاخدهاش كده، انت حر يعني.
نعم.
قلت له ماشي خلاص. فتحت الحساب بعد كم سنه، وضعت مبلغ من المال وجيت اخد المبلغ. كنت محتاج اشتريت قطعه ارض واحتجت عليها فلوس، فطبعا ما قدرتش اشيل الجزء الفوائد ودخلتها في ثمن الارض. واقترضت جزء عليه عشان اكمل ثمن الارض. فالحل ايه، ولا هل كده عليها اسمه ولا ايه يعني؟ ولا
يعني انت اخذت المبلغ بالفوائد؟
ايوه.
وخدت قرض كمان. منين القرض اللي اخذته؟
خدت قرض من قرايبي
يعني
عشان اكمل قطعه الارض يعني.
يعني اذا مش قرض فوائد يعني؟
لا لا، يعني خدت من قرايبي، لكن بس دلوقتي في الارض دخلت فيها فلوس الفوائد.
نعم.
فهل كده حرام ولا عمل ايه او الحل ايه؟
ان شاء الله نشوف، ان شاء الله نبحث هذا.
شكرا.
اتفضل يا اخ ابو عمر.
السلام عليكم. الو.
نعم اتفضل يا اخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيلة الشيخ
تفضل.
يا عزيزي، قبل 3-4 ايام كنت تحدثت عن موضوع البورصة، واخر ما توصلنا اليه ان موضوع الهامش لا يجوز، لكن ممكن توضح لنا شو المقصود بالهامش؟
حاضر.
بارك فيك.
حاضر يا سيدي ان شاء الله.
بارين.
تفضل يا اخي محمد.
ماشي. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم خاتم.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
يعني روحك الله وافضلك علينا ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. اتفضل.
كنت عايز اسال حضرتك حاجه يا شيخنا. في كان بس معروض عليا اللي هو التامين على الحياه، هو اسما تامين على الحياه، انا عايز اعرف ده حلال ولا حرام؟ لكن فعلا بياخد القسط بتاعي ويحطه في مضاربه في بورصه يعني، بس بيشترط عليا ان انا ما اقدرش اخده قبل سنتين، من بعد السنتين اقدر اخد زي ما انا عايز، بياخد الجزء اللي خاص بيه من ربح المضاربه.
يعني انت عاوز تامين على الحياه ولا عاوز تفصيلات معينه؟
يا شيخنا اسمه تامين على الحياه، لكن بيقول لي في جزء منه اسمه مضاربه اسلاميه، باخد منك القسط بتاعك ويحق ليك ان انت من بعد سنتين تاخده زي ما انت عايز. بس وباخد القسط بتاعك اللي هو مثلا 200 جنيه في الشهر من بعد سنتين يعني 2400 يعني حوالي 5800 مثلا ويحطه في مضاربة وياخد بعد سنتين ياخد جزء الربح بتاعه ويديني جزء
التأمين على الحياة يا أخا.
نعم
التأمين على الحياة
أيوة
في شركة تأمين إسلامية ولا غير إسلامية؟
لا شركة ألمانية يعني تأمين
طيب.
إسلامية طبعا.
طيب خلاص ألمانية خلاص تعرفت
حرام طبعا.
نشوف إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
تفضل تفضل يا اخ محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت يا شيخنا دلوقتي لو انا مثلا دلوقتي كنت انا بتعامل في بنك ربوي وتوبت.
نعم
تمام توبت من الربا دوت فدلوقتي حطيت نقلت الفلوس كلها وشامل الربا في بنك اسلامي فدلوقتي المطالب مني ان انا اخرج الفلوس الزياده الربويه ديت وانا دلوقتي مثلا مش عارف كام بالظبط اعمل ايه؟
طيب حاضر حاضر نبدأ نجاوب يعني إن شاء الله نجاوب نحاول نشوف الأسئلة دي هل الوقت يكفي أم لا إن شاء الله نحاول قول هنا بأنه هو أخذ فلوس التقسيط لنفسه وهو كتب الأقساط عليه ففلوس التقسيط كانت 2500 ولكن هو كتب الأقساط عليه فوصلت 3000 ف3000 يعني معناها معناها ان هو خد 2500 ويدفعه 3000 هو اولا يعني ليس عنده سلعة يبيعها ودخل في موضوع بس انه ياخد المبلغ اللي هم كانوا هيشتروا به بالتقسيط خده هو وعمل بالتقسيط بدل ما يشتروا نقدا خده بالتقسيط ودفع هو الاقساط اخو الاخ محمد هذا لا يجوز لماذا لا يجوز لان هو الواقع انه خد 2500 ودفعه 3000 يبقى اذا واضح هذا ربا لا يجوز ولذلك يا اخ محمد لو استطعت انك تلغي التقسيط ده وتدفع المبلغ كله يكون افضل ما استطعتش يعني حاول ان بقدر الاستطاعه تقول الله ما استطعتم قدر الاستطاعه لان هذا اسم حتى تخرج من هذا الاسم الاخ صار بيسال ممكن ليش بياخذ اموال ويودعها في بنك وطبعا بنك غير اسلامي ثم عائد هذه الأموال ينفقه على الأفراد فهل هذا العائد حلال أم حرام يعني أنت ما دمت تعلم أن ذا عائد لودائع في بنك غير إسلامي إذن عائد حرام عائد حرام لا يجوز الانتفاع به الأخ أحمد يقول فتح حساب بنك ربوي وطلب عدم الفوائد لذلك موظف قال له لازم من الفوائد طيب الفوائد جت خد المبلغ بالفوائد وحطه في أرض بالفوائد واقترض كمان حتى يكمل طيب يا أخ أحمد لو أنه كان نفذ كلامك وماش فوائد وانت كان ممكن بدون فوائد الموظف قال لك هذا الكلام هذا كلام غير صحيح لأنك ممكن تحطه في حساب جاري حساب الجاري بدون فوائد فلو وضعته في حساب جاري إذن بدون فوائد كان ممكن هذا إذن أنت أخذت الفوائد والفوائد هذا ربا وضعتها في أرض طب يا أخي الكريم تحط فوائد ربوية في أرض وتريد أن الله عز وجل يبارك لك في هذه الأرض هذا خطأ كبير يا أخي خطأ كبير لأن الربا من السبع الموبقات من أكبر الكبائر السبع الموبقات اللي فيها الشرك بالله فيها الربا أو كما يقول إمام مالك أنه نظر في القرآن الكريم كله فما وجد شيئا مثل حديث القرآن الكريم عن الربا لم يجد أي معاملة إطلاقا وفعلا ومن عارف أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله. ونعاد إلى التعامل بالربا، فهناك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا لم يشعر في أي معاملة إطلاقا. يعني التسارع في الربا يا أبنائنا ويا أخواننا ويا بناتنا ويا أخواتنا لا يجوز. منطقة الربا دي منطقة محرمة، خطر، ابعد عنها، ابعد عنها زي أي خطر. أكبر خطر في الدنيا بنحاول نحترس ونبعد عنه منطقة الربا أشد، فلا بد أن نبتعد تماما عن منطقة الربا. فالأخ أحمد غفر الله له أخطأ خطأ كبيرا، لأنه أخذ تعامل وضع بفائدة وأخذ الفائدة واشترى بها أرض، وهذا لا يجوز. عليه إذن الآن أن يتخلص من هذه الفوائد بسرعة، حتى لو كان هيبيع الأرض والفوائد دي يتخلص منها كما قلنا يوفقها في الصالح العام. توضيح البيع بالهامش. البيع بالهامش كيف يكون؟ وله المطبق في شراء النقود في عن طريق الانترنت عن طريق السماسرة، إنما شراء النقود في البورصة نفسها قد يكون بالهامش وقد لا يكون بالهامش، يعني قد يدفع المبلغ بالكامل وهذا بالكامل، في الغالب هو هذا يدفع بالكامل لأنه سيقبضه وهو الذي يشتري ويتحكم في الشراء، إنما بالهامش لا يتحكم في الشراء ولا البيع، المتحكم هو السمسار. لماذا؟ لأنه يريد مثلا معه 100,000، يريد أن يتاجر في النقود في نقود البورصة عن طريق السمسار، فالسمسار يقول معك 100,000، أنا أعطيك 900,000، أعطيك في اليد؟ لا، لا يعطيك في اليد، يعني يقول له أنا أتاجر لك في 1,000,000، 100,000 من عندك و 900,000 من عندي. طيب ال900,000 كيف يكون؟ قال له قرض. طيب وفي قرض في المعاملات الآن، قرض لله، يعني إقراض درهمين كصدقة درهم، هل في هذا في المعاملات؟ استمصار هذا اللي في يتعامل في النقود بيعطي قرض لله؟ لا يمكن، لا يمكن إطلاقا. قرض في يعني ينتفع به، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. فإذا هنا 100,000 هذه حتى إذا كان في خسارة تؤخذ من 100,000، لو وجد أن الخسارة تزيد على 100,000 يتوقف ويبيع في الحال بدون إذن صاحب 100,000. لو وجد أن المبلغ سيقل، يعني مثلا 100,000 في خسارة 50,000، هنا يتم البيع ويتوقف إلى أن يكمل 100,000 مرة أخرى، لم يكمل إذن يأخذ 50,000 ويخرج. فالبيع بالهامش يعني أن المشتري صاحب المال يدفع مبلغا قليلا 10% فقط، ويتاجر له في مبلغ كبير عن طريق السمسار، قرض من السمسار. المجمع الفقه الإسلامي بحث موضوع البيع بالهامش وقرر أنه لا يجوز. إذن الذي يقوم بالشراء عن طريق الإنترنت فليعلم أنه بيع بالهامش، وليعلم أن هذا غير جائز، غير جائز. التأمين على الحياة في شركة ألمانية، ده بشركة ألمانية يا أخي الكريم يا أبا عمر، لا تنتظر من شركة ألمانية أن تتعامل بالمعاملة إسلامية. فالتأمين التجاري سواء على الممتلكات أو على الحياة، كل أنواع التأمين التجاري غير الإسلامي المجامع تات إلى عدم جوازها، لأنها عملية قمار. نقولنا من قبل القمار في إيجاز غرم محقق مقابل غنم محتمل، هذا مطبق في التأمين. كيف هذا؟ السيارة عندما أمنت ودفعت 1,000، أنت منتظر أن إذا حدث للسيارة حاجة 10,000 شركة التأمين تدفعها، أو السيارة هلكت شركة تأمين تجيب لك سيارة أخرى. انتظر هذا. إذا أنت غرمت الألف هذا غرم ومحقق. تجيب لك سيارة أخرى أو تدفع لك 20,000 هذا غرم محتمل، هذا قمار. ولذلك أنت لا تدري عندما دفعت الألف هل تستفيد من الألف أم لا تستفيد، تستفيد أكثر أم أقل، لا تعرف. فالتأمين جميع أنواع التأمين يعني المجامع انتهت إلى عدم جوازه. إنما لكن في تأمين إسلامي تكافلي، وفي فرق كبير بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري. التأمين الإسلامي يعني إن شركة التأمين لا تملك الأقساط المدفوعة ولا تدفع من مالها، وإنما المال المدفوع الأقساط المدفوعة هذه الأقساط تبقى في ملك أصحابها، لكن شركة التأمين تقوم كعامل مضاربة مثل البنك الإسلامي، تستثمر هذا المال بطريقة إسلامية وتأخذ نسبة من الربح، وباقي الربح مع أصل المال لأصحابه. لكن هو يختلف عن البنك الإسلامي في حاجة واحدة، التكافل. التكافل بمعنى هذا استثمره بطريقة إسلامية وخذ 10% وخذ نصف الربح مثلا، وإذا حدث كذا تدفع كذا، حدث لنا كذا تدفع كذا. في نهاية السنة الميزانية جمعنا 100 مليون والربح 20 مليون، أخذنا 10 ملايين كشركة مضاربة عامل مضاربة، باقي 10 ملايين إلى 100 110، دفعنا 60 مليون تكافل، إذا باقي عندنا 50 مليونا. طيب كل واحد المال كله كان 100 مليون، الباقي 50 مليون، إذا كل واحد يأخذ نصف ما دفع. لماذا يأخذ نصف ما دفع؟ لأن التعويضات كانت من أموال المشتركين في التأمين وليس من أموال الشركة، لم يكن من أموال الشركة، من أموال المشتركين في التأمين. ولذلك المجامع انتهت إلى أن هذا التأمين تكافلي هذا جائز. التأمين التجاري، التأمين التجاري سواء على الحياة أو على الممتلكات أو تأمين صحي أو أي نوع من أنواع التأمين غير جائز. لذلك الأخ أبو عمر أرجو أن يخرج من هذا التأمين. الأخ محمود يسأل من التوبة بعد التعامل مع بنك ربوي. التوبة جزاك الله خيرا، لأن التوبة أمر مطلوب، والتوبة هنا أمر سهل. لماذا؟ معلوم أنك أودعت المال في البنك بفائدة كذا، وكشف الحساب لو جئت بكشف حساب من البنك هيقول لك الودائع وفوائد الودائع أو عائد الودائع أو ربح الودائع، أي اسم من الأسماء. أصل المال الذي دفعته للبنك الربوي هذا حلال، مالك، هذا مالك فهو حلال. الزيادة الربوية هذه حرام. طيب أنت تبت هذا تفعل، تحسب من كشف الحساب أصل المال كذا، العائد يحسب العائد 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 أو الفوائد الفوائد الفوائد، يحسب اجمع كل هذا، المبلغ هذا كله أخرجه في الصالح العام. الصالح العام مشروع خيري، مستشفى خيري، فقراء، مساكين، محتاجين، أي إنفاق، لكن لا تنفق على من أنت مكلف بالإنفاق عليهم ولا تنفق على نفسك من هذا المال، هذا المال حرام عليك أنت، بالنسبة لك أنت بس. وبالنسبة لمن أنت مكلف بالإنفاق عليهم لابد أن تنفق عليهم من مال حلال وليس مال حرام. إذن هنا حسبت هذا أن أصل المال كذا والفوائد كذا، الفوائد هذه أنفقها في الصالح العام، بهذا تكون تبت توبة نصوحة إن شاء الله، لا تعود بعدها إلى تعامل بالربا، وبهذا تقبل توبتك إن شاء الله تعالى. طيب. ننتهي من هذا السؤال ونعود إلى موضوعنا الزكاة. قلنا معنى الزكاة ومعنى الربا والتناقض بين الزكاة والربا، لأن الزكاة نقصان وهي زيادة البركة. والربا زيادة هو نقصان المحق والسحق. هاي الزكاة هذه مفروض على من؟ طيب ومن أنكر الزكاة ما حكمه؟ منكر الزكاة يعني في فرق بين واحد يقول الزكاة واجبة وفرض كل شيء لكن أنا يعني ظروفي وكذا يعني كلام لا يقبل إنما لا يكفر به لا نقول بأنه كافر. إنما الذي قال الزكاة غير واجبة ليست فريضة إسلامية انتهى عهدها هذا يعتبر مرتدا. ولذلك حروب الردة في عهد سيدنا أبو بكر نسمع عن حروب الردة كلنا نسمع عن حروب الردة. كانت حروب الردة هذه كانت ضد من؟ كان يحارب من؟ سيدنا أبو بكر والصحابة كانوا يحاربون من؟ يحاربون أناسا احتجوا بآية من كتاب الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قالوا؟ قالوا ذهب من كان يصلي علينا والله لا نعطيها أحدا بعده. يبقى نطار أبو بكر لا ولا أي أحد يعني إذا عصى الزكاة انتهى عصى الزكاة انتهى فاعتبر مرتدين. وقامت حروب الردة واشترك فيها الصحابة كلهم اشتركوا في هذه الحروب وهذه هي الحرب الوحيدة في تاريخ البشرية الحرب الوحيدة التي تقوم بها دولة من أجل حقوق الفقراء والمساكين. ما عهدنا دولة تقوم تعلن حرب لأن الأغنياء منعوا حقوق الفقراء لا يوجد في تاريخ البشرية كلها. نعم هذه كانت حرب إسلامية في عهد سيدنا أبو بكر. إذا منكر الزكاة يعتبر مرتد منكر. أرجو ألا نخلط بين عدم دفع الزكاة وهذه كبيرة من الكبائر والدولة الإسلامية يجب أن تأخذ الزكاة عنوة. يعني من امتنع إذا الدولة بدأت تجمع الزكاة وفي أحد امتنع عن دفع الزكاة هذا من القوة بالقوة إنما لا يكفر مدام يؤمن بأن الزكاة فرض. إنما إذا كان يؤمن بأن الزكاة انتهى عهدها خلاص بعد فترة الرسول لم يعد هناك زكاة هذا مرتد. إذن الزكاة تؤخذ من الأغنياء تعطى للفقراء. طيب الأغنياء وفقراء أغنياء وفقراء في شروط عشان نقول غني وواجب الزكاة في ماله وأي مال شروط كثيرة. ننظر في هذه الشروط نأتي بقواعد عامة أولا حتى نطبق هذه القواعد في التطبيق المعاصر للزكاة. يعني بهذه القواعد تساعدنا على أن ننظر إلى الأشياء الموجودة في عصرنا كيف نطبق عليها هذه القواعد لنقول هنا زكاة واجبة أو غير واجبة. أول قاعدة أول شرط لوجوب الزكاة الملك التام. طيب ما معنى ملك تام؟ الملك التام في الإسلام يختلف عن الملك التام في أي مذهب اقتصادي آخر. يعني في النظام الرأسمالي الموجود في أوروبا وأمريكا والبلاد دي الملك التام يعني الشخص يملك المال يتصرف فيه كيفما شاء في حياته وبعد مماته هو حر ينفق في حلال في حرام هو حر. بعد مماته يوصي لأمه لأبيه لإخوته لأبنائه أو يحرم هؤلاء جميعا ويوصي لكلبه لكلبته لخادمه لخادمته هو حر ووصيته تنفذ. وفعلا هناك من أوصى بالملايين لكلب ونفذت الوصية. إنما الملك التام في الإسلام الملك التام لله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني كأن أنا عندما أعطي فأنا أعطي من مالي الخاص، لهذا مال الله الذي آتاني، أعطاني ربنا، أعطاني سبحانه وتعالى، وأنا أنفق مما أعطاني الله سبحانه وتعالى. طيب وإيه معنى ما دام مال الله يعني أنفق منه؟ كيف أنفق منه؟ تبعا لنظرية الاستخلاف. استخلاف يعني إيه؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الله عز وجل استخلفكم في هذا المال لتنفقوا منه. تنفقوا منه كيف؟ تبعا لإرادة الله سبحانه وتعالى. مثل الوكيل، وكلتك في شراء كذا يبقى تلتزم بما قلت لك. الله عز وجل استخلفك في هذا المال وقال لك هذا حلال هذا حرام، إذن لا تقترب من الحرام، تنفق في الحلال. هذا معنى انك تلتزم باوامر المستخلف، اوامر الله سبحانه وتعالى المالك الحقيقي. طيب ولكن المال هنا واتم مال الله، طب وفي ايات كريمه تجعل المال للانسان، ونفس الايه التي ذكرناها من قبل، خذ من اموالهم صدقه طاهر وزكين بها، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هو المال قال هو ملك للناس هو. نعم، انظر هنا إلى قول الله تعالى، قول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الله عز وجل يخاطب الأوصياء، الأوصياء على مال السفهاء، لأن السفيه يحجر عليه. طيب الأموال، أموال السفهاء ولا أموال الأوصياء؟ أموال السفهاء. لكن الآية الكريمة لم تقل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لا، يقول هنا سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. كيف أموال الأوصياء وهي أموال السفهاء؟ نعم، لأن الذي يتصرف في المال هو الأوصياء. فالمال عندما ينسب للإنسان أي له حق المنفع والتصرف، حق المنفع والتصرف، يعني ينتفع به ويتصرف فيه في حدود ما شرع الله عز وجل ولا يخرج عن هذه الحدود. إذن معنى الملك التام أي أن يكون هذا المال في ملكه يتصرف فيه وينتفع به بالطرق المشروعة. هنا عليه الزكاة، لا يملكه إذن لا زكاة عليه. طيب ماذا يترتب على هذا المبدأ؟ المال الحرام، المال الحرام غير قابل للتملك. يعني المسلم جاءه مال من حرام، سرقة، غصب، ربا، لا يملكه. كيف لا يملكه؟ هو أخذه موجود عنده، نعم، لكن في الواقع أنه ليس في ملكه، أخذه غصبا. وما دام مال حرام فليس في ملكه، فليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. كيف ليس عليه زكاة؟ لأن الإنسان لا يزكي إلا المال الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في حديث مسلم صحيح مسلم. فإذا المال حرام إذا لا يزكى. ماذا يفعل في هذا المال؟ كما قلنا من قبل، في مال خبيث لذاته وفي مال خبث عن طريق الكسب. المال الخبيث لذاته مثل الخمر والخنزير هذا يتلف، المال الذي خبث عن طريق الكسب لا يزكى وإنما يغير طريق الكسب. فإن كان مال سرقة يرد إلى من سرق منه، مال غصب يرد إلى من وصب منه، مال ربا يعطى إلى من أخذ منه الربا. طيب مال حرام ولا يعرف له صاحب، مثل مثلا أموال بالبنوك لا نعرف من صاحب هذا المال، مال حرام ولا يعرف له صاحب، ماذا يفعل؟ هذا المال ينفق في الصالح العام كما قلنا ولا يزكى. إذا كل المال يخرج، كل المال اللي هو الفوائد، مال السرقة ولم نعرف ولم نستطع نصل إلى من سرق منه، مال الغصب ولم نستطع نصل إلى من غصب منه، أي كسب حرام، مال رشوة ولا نعرف من أخذت منه هذه الرشوة، كسب حرام، كسب حرام. إذن هذا المال ينفق في الصالح العام ما دمنا لا نعرف صاحبه ولا يزكى، وإنما الذي يزكى هو الأصل. ولذلك المال في البنوك الإسلامية والودائع في البنوك الربوية، الزكاة في البنك الإسلامي عقد مضاربة، شركة مضاربة، يعني رأس المال هو بتاع مال المودعين، والبنك الإسلامي عامل مضاربة يستثمر بطريقة حلال لصالحه وصالح المودعين. هذا المال يزكى الأصل والأرباح، أرباح مضاربة، الجزء الخاص بالعميل يزكيه مع رأس المال، الجزء الخاص بالبنك البنك الإسلامي هو الذي يزكيه. طيب هذا في البنك الإسلامي. البنك الربوي أو البنك غير الإسلامي أو البنك التجاري، الوديعة والفوائد، الوديعة حلال هذه تزكى، الفوائد أو العائد الربوي هذا حرام لا يزكى. إذا على من أودع في بنك غير إسلامي والوديعة جاءت بفوائد يأخذ الفوائد هذه ويتخلص منها كما قلنا في الصالح العام ولا تزكى. أصل المال هو الذي يزكى، أصل المال هو الذي يزكى. طيب الأسهم، الأسهم تزكى، تزكى كما أفتى المجمع. الأسهم ننظر هنا لماذا ملك الأسهم، تملك الأسهم عشان يقتنيها وكل سنة يجيله أرباح، أو تاجر أسهم بيتاجر يشتري وبيع في الأسهم، يشتري وبيع في الأسهم، إذن الزكاة على قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، قيمتها في السوق كم، لسه اشتراها بكم، اشتراه وارتفع سعره أو انخفض سعره، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى السعر يوم وجوب الزكاة، سعر كم، يخرج 2.5% يضم الأسهم إلى باقي أمواله، النقود والودائع كل أمواله يضم هذا إلى هذا ويخرج 2.5%. بالطبع على الزرع، الزرع وقت حقه يوم حصاده، والزرع 10% و5% و7.5% حسب الحالة، هذا أمر آخر. طيب إذن هنا يزكي الأصل يزكي السهم بالقيمة السوقية ده إذا كان تاجر، وإذا كانت الأسهم حلالا، لأن احنا قلنا المجمع قسم الأسهم إلى 3 أنواع، أسهم شركة حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال هذه تزكى بالكامل، شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا هذه أسهمها حرام. طيب أريد أن أتوب وأبيع الأسهم، وأبيع الأسهم الزكاة، أنظر إلى الجزء الحرام أخرجه بالكامل، الجزء الحلال لأن يعني الأسهم هذه ليست كل الربح حرام، لأن الشركة نشاطها حلال، إذا ليس كل الربح حرام، ففي جزء حلال وجزء حرام، الجزء الحلال أضمه لرأس المال وأزكيه، والجزء الحرام أتخلص منه وأنفقه في الصالح العام. شركة نشاطها حرام إذا لا تنتظر إخراج زكاة، لأن نشاطها حرام، شركة خمور لا زكاة على الخمور، أن هذه حرام لا تتطهر بالزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا المال لا يتطهر وصاحبه لا يتطهر بالزكاة، لا يوجد زكاة هنا إلا إذا تاب صاحبه وأخرج المال الحرام وعنده كسب حلال يزكي كسب الحلال. طيب هذا بالنسبة للأسهم. السندات، السندات، السندات أصلا الأصل حلال، والزيادة قلنا الآن السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، إذا الفائدة هذه حرام والقيمة الاسمية حلال، إذا يزكي الأصل والزيادة الربوية لا يزكيها. هذا مبدأ من المبادئ في الزكاة، وشرط من الشروط أن يكون الملك التام بمفهومه في الإسلام، وإن شاء الله نستكمل في حلقة قادمة باقي الشروط التي نطبقها حتى نعرف التطبيق المعاصر. لاحظوا أننا اليوم عرفنا بعض التطبيقات المعاصرة نتيجة مبدأ واحد، باقي مبادئ كثيرة. الأسهم والسندات هذا تطبيق معاصر لم يكن موجود من قبل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.